أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جاء عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام أنه كان يقرأ قوله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، قال في أمير المؤمنين عليه السلام. صدق النبي، صدق الوصي سلام الله. بحمد الله تم الكلام عن جاز التعبير مقدمات الموضوعية والرئيسة في الفرائض السابقة في مسألة المعاد، وهو دراسة علم النفس الفلسفي، وقع الذي من ثمراته الرئيسة معرفة المعاد. ومن هنا هذا البحث لم يطرح لا على مستوى بداية الحكمة ولا على مستوى نهاية الحكمة. نعم، موجود في أسفار ملا صدر في الجزء الثامن، يبدأ إلى الجزء التاسع، يعني في الثامن يبدأ في بحث علم النفس الفلسفي، وفي التاسع بحث المعاد، ويعتبر من البحوث المهمة جدا. مسألة المعاد عقد لها المصنف صاحب المنظوم ملا هادي السبزواري عليه الرحمة المقصد السادس في المعاد، يعني جعل المقصد السادس إين في المعاد وفيه فرائد. المقصد السادس في المعاد وفيه فرائد، هنا يبدأ طبعا حسب متن الكتاب الذي نحن نتداول في البحث والدراسة، هو شرح المنظومة بتعليق الشيخ حسن زاد آملي حفظه الله في صفحة 271. من صفحة 271 تقريبا إلى صفحة 283 تقريبا، قرابة العشر صفحات، المصنف يشير إلى مقدمات توطئية ينقلها من بعض كتبه الموجودة وكتب الأعلام لمسألة المعاد. نحن من باب الفائدة هذا اليوم كمدخل فقط نحاول أن نقرأ بعض المقاطع التي أو بعض العبارات التي ساقها المصنف للتهيئة والتوطئة لبحث المعاد، لأن بعد ذلك ننتقل إلى الفريدة الأولى في المعاد الروحاني. واضح، نقرأ بعض العبارات وبعض يعني ما يناسب الوقت كمقدمات توطئية ليس إلا. هو يقول في الحاشية رقم الأولى، يقول: كلمة من كتابنا ألف كلمة وكلمة، أصول رصينة وأمهات أصيلة تبحث عن المعاد في 15 رقما. من هنا يقول: لعل نقلها يقع مجديا يهدي إلى الرشد، والله سبحانه فتاح القلوب ومناح الغيوب وهي مال. تعال أولا عبارة ينقلها عن الشيخ البهائي قدس الله نفسه الزكية في المجلد الثالث من الكشكول، يقول: من كتاب تهافت الفلاسفة، اللي هو ينسب هذا الكتاب للغزالي اللي ردوا عليه بتهافت التهافت، ثم جاء تهافت تهافت التهافت وما إلى ذلك. من كتاب تهافت الفلاسفة يقول: الأقوال الممكنة في أمر المعاد على خمسة، وقد ذهب إلى كل منها جماعة. الأول ثبوت المعاد الجسماني فقط، هؤلاء لا يقولون إلا بالمعاد الجسماني، وأن المعاد ليس إلا لهذا البدن، وهذا قول من قال؟ وهو قول نفاة النفس الناطقة المجردة. لاحظ، على كل حال، الثاني ثبوت المعاد الروحاني، وهو قول الفلاسفة الإلهيين الذين ذهبوا إلى أن الإنسان هو النفس الناطقة فقط، وإنما البدن آلة تستعمل تتصرف فيه لاستكمال جوهرها. هكذا قول، احنا ننقل القول الآن فقط، ما لنا بعد ربط بمدى صحته جدوائيته كذا شيء آخر. الثالث ثبوت المعاد الروحاني والجسماني معا، وهو قول من أثبت النفس الناطقة المجردة من الإسلاميين كالإمام الغزالي والحكيم الراغب وكثير من المتصوفة. الرابع عدم ثبوت شيء منهما، لا معاد لا جسماني ولا روحاني، وهو قول قدماء الطبيعيين الذي لا يعتد بهم ولا بمذهبهم لا في الملة ولا في الفلسفة. الخامس التوقف، وهو المنقول عن جلاينوس أو جالينوس، فقد نقل عن أنه قال في مرضه الذي مات فيه: إني ما علمت أن النفس هي المزاج فينعدم عند الموت فيستحيل إعادتها، وهي جوهر باق بعد فساد بدن فيمكن المعاد. على كل حال، هذه أقوال ماذا في مسألة المعاد. ينقل عن الشيخ الرئيس عليه الرحمة في كتاب الشف هذه العبارة، يقول أو هو يعني تقريبا عبارة للشيخ الرئيس يقول: وبالحري أن نحقق ها هنا أحوال الأنفس الإنسانية إذا فارقت أبدانها، وأنها إلى أي حال ستصير، فنقول يجب أن يعلم أن المعاد منهما هو منقول من الشرع، ولا سبيل إلى إثبات إلا عن طريق الشريعة وتصديق خبر النبوة. وهذه عبارة تعتبر من العبارات المحكمة عند الشيخ، لأن بعض العبارات ربما متشابهة، كما يقول جملة من المحققين بأنه إنكار للمعاد الجسماني، ولا هو لا ينكر المعاد الجسماني، هو لا هو يقول لم أصل بالدليل العقلي في إثبات المعاد الجسماني، ولذلك انحسب طريقه إيه في الشريعة، وهذا إيمان وتصديق وإذعان لحكم الشرع، لأنه تطاول وتعاند وتضاد مع حكم الشرع كما يصوره البعض. لا، قال: ولا سبيل إلى إثباته إلا من طريق الشريعة وتصديق خبر النبوة، وهو الذي للبدن عند البعث وخيرات البدن وشروره، وشروره معلومة لا تحتاج إلى أن تعلم. وقد بسطت الشريعة الحقة التي أتانا بها نبينا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حال السعالة والشقاء والتي بحسب البدن، هذا أول، ومنه ما هو مدرك بالعقل والقياس برهاني، وقد صدقته النبوة، وهو السعادة والشقاوة الثابتتان، ماذا؟ بالقياس اللتان للأنفس، وإن كانت الأوهام منا تقصر عن تصورها الآن لما نوضح من العلم. على كل حال، هذه تعليقة هم لطيفة فيها فائدة. طبعا هو بعد ذلك ينقل هو من عباراته يعني تعليقا من الشيخ حسن عن نفس عباراته، مثلا إذا فارقت أبدانها، يعني يقول إذا فارقت أبدانها العنصرية للأخروية، لأنه يأتينا أصل وهو أن النفس لا تتجرد عن البدن، لكن لكل نشأة ماذا؟ بدن تناسب تلك النشأة. أحد الأدلة تساق وهو أن النفس مظهر لله سبحانه وتعالى في ذاته وفي فعله وصفاته، ولا يوجد إله بلا مظاهر، فكذلك النفس التي هي مظهر الله، مظهر الله لا يمكن أن توجد بلا مظهر، لأن النفس ما أو لأن البدن مظهر لمن؟ للناس. هذا أحد الأصول يذكره في الحكمة هنا. ولكن يقول، لاحظ العبارة، يقول: أي إذا فارقت أبدانها العنصرية للأخروية، لأن النفس لها أبدان كثيرة طولية، والتفاوت بينهما بالكمال والنقص. يعني الآن هذا بدن، في البرزخ بدن، في القيامة بدن، ولكن تختلف ماذا؟ قوة وضعفا، كمالا ونقصا. خف، ما هو الدليل؟ قال: والتفاوت بينهما بالكمال والنقص وفارقتها عن أبدانها مطلقا لا تساعدها شواهد البرهان، منها من ضمن البراهين أن النفس مظهر وآية عظمى لبارئها، والباري جلت عظمته لا يخلو عن مظاهره ومجاليه، لأن الرب المطلق بلا مظاهر لا يصح عقلا التفوه به. لاحظ، نعم، العبارة التي بعدها ما راح نقرأ كل العبارات. وأما البدن في قوله وهو الذي للبدن عند البحث، يقول فهو البدن الأخروي، شفت العبارة، والظرف ناص عليه يعني عند البحث، ولذا قال صدر المتألهين في شرح الهداية الأثيرية ناظر إلى قول الشيخ هذا مفسرا إياه أن هذه كانت ملا صدره، أن المعاد على ضربين، ضرب لا يفي بوضعه وكنه إلا الوحي والشريعة، وهو الجسماني باعتبار البدن اللائق بالآخرة وخيراته وشروره. لاحظ،
يعني حتى هذا البدن الشرعي هو بدن، مو بدن الدنيا،
هذا حين يجينا بحث لا لا يجينا إن شاء الله، هذا بعد مبني على أصلين مختلفين في بحث المعاد. أنا نحن كما أشار فقط نقل عبارة وتوضيح بسيط.
مثال هذه العبارة لما ذكر ابن سينا بأن عودة البدن، هذا المعاد البدن أو الجسماني لا تساعد عليه إلا الشريعة، وأنا يفسر البدن هنا بالبدن الأخروي، يعني هل البدن الأخروي أيضا لا تساعد عليه إلا الشريعة؟
وطبعا يجينا إن شاء الله البحث مفصل. أولا يوجد أصلا أصل الأول أن ملا صدر أقام الدليل على المعاد الجسمان الذي لم يستطعه من بن سينا، هذا أولا ويأتي إن شاء الله في محله. الأمر الثاني أن مسألة المعاد الجسماني مسألة نظرية وليست مسألة بديهية. قصدي أصل المعاد، نعم ثبوت أصل المعاد الجسماني مسألة بديهية، يعني لا بد من معاد جسماني، وهذا متفق عليه عند الحكماء الإلهيين في الملة الإسلامية بلا شك. لاحظ أن هذا قطعي قرآني قطعي روائي وما إلى ذلك، لكن الكلام في كيفية المعاد الجسماني هنا بحث نظري يقولون، وتعددت الاتجاهات في تحديد البدن الأخروي، وهذا هم مبني على أصل ثالث وهو أن الآخرة التي سوف ننتقل إليها دنيا ثانية أو آخرة بما هي آخرة، عالم آخر، وننشئكم فيما لا تعلمون، هذا هم مسألة مهمة. هذه أصول ثلاثة تضبط إن شاء الله في محلها بعد يأتي الحديث عنها، مو الآن محل بعلم من هنا. لا حد الآن طبعا البحث لا زال قائم واقع، حتى في عبارة ملا صدرة، في عبارة ملا هادي غيره وغيره، مسألة جدا دقيقة، لكن إن شاء الله في محلها يأتي التقريب المناسب. هو من هنا شوف عبارته يقول أن المعاد على ضربين، على ضربين، ضرب لا يفي بوضعه وكنه إلا الوحي والشريعة وهو الجسماني باعتبار البدن اللائق بالآخرة. لاحظ إياه باعتبار البدن اللائق بالآخرة، هذا يبين مبنى يجيه في ياتينا إن شاء الله، وأنه يمن لا صدر هذا أن بحث مفتاح في المعاد، يرى بأن الآخرة حياة أخرى ليست ماذا دنيا ثانية كما يراها جملة من المتكلمين، حياة أخرى، وهذا تعبيرهم، هذه منصة من منصات الانطلاق لفهم كلام الله صدره، لأن جملة من الذين يشككون في كلام الله صدره شوف هذا يقول هذا يقول، ثم وقف على المرتكزات التي انطلق من خلالها من الله صدره. مسألة جدا حساسة، عقب احنا قلنا فقط بحث توطي ولا هو لب المطلب وتعبيره من الدق واللطم على هالمسألة. ومن هنا يقول ان المعاد على ضربين، ضرب الله في بوضعه وكن الا الوحي والشريعة والجسماني باعتبار البدن اللائق بالآخرة وخيراته وشروره. نعم يعني طبعا هو يدخل بحث آخر، الشيخ حسن زادة في تعليقته، نعم يعني مباحث تقريبية بعد لا نستقبل الأبحاث، بس أنا بغت من باب الإشارة غير توضيح وكذا، لأنه بعد إحنا الوقت خب لا يسعهم جاء كما قلت بحث توطيئ ليس إلا يعني إثارات يعني لتهيئة البحث. الحاشية رقم 4 راح بياي، قال البدن الأخروي هو البدن الدنيوي بعينه وبشخصه، والامتياز بينه ليس إلا بالكمال والنقص. وجملة الآن أن جميع آيات البعث في القرآن الكريم وكذلك جميع روايات دال على أن الإنسان المبعوث الأخروي هو عين ذلك الإنسان الدنيوي، وأن البدن الأخروي ينشأ من النفس بحسب ماذا؟ صفاتها، لا أن النفس تحدث من المادة بحسب هيئاتها واستعداداتها كما في الدنيا، فلا عبرة بخصوصية البدن وتشخصه، والمعتبر في الشخص المحشور جسمية ما، يعني أي جسمية كانت فتدبرها بعدها، من الموارد اللي يحتاج توضيحها في محلها. لا طب إثارات، بعد أن يدخل بحث آخر لطيف مدام فيها رواية نذكرها، هذا الأعمال المستتبعة للملكات في الدنيا بوجه، الأعمال مستتبعة لمن؟ للملكات، يعني من جهة أن أعمالك هي صبقة من صبقة ملكاتك، والملكات مستتبعة للأعمال أين؟ في الآخرة. سبحان الله. وبعبارة أخرى إن الملكات نتيجة الأعمال في الدنيا، نفس الدنيا يعني نفس الأعمال تؤدي للملكات، والصور منتشئة عن الملكات إيه؟ في الآخرة، والأمر الأهم في المقام هو النيل بمعرفة اتحاد العاقل والمعقول. منه يقول استوفنا في كتابنا، يقول ثم فتدبر هذين الحديثين هما اللذين هما من غرر الأحاديث. فالأول هو ما رواه الصدوق رحمة الله عليه في المجلس الأول من أمالي، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقيس بن عاصم أو لقيس بن عاصم: يا قيس، إن مع العز ذلا، وإن مع الحياة ماذا؟ لموتا. وإن مع الدنيا آخرة، وأن لكل شيء حسيبا وعلى كل شيء رقيبا، وأن لكل حسنة ثوابا ولكل سيئة عقابا ولكل أجل كتابا، إنه لا بد لك يا قيس من قرين يدفن معك وهو حي، وتدفن معه وأنت ميت، فإن كان كريما أكرمك، وإن كان لئيما أسلمك، ثم لا يحشر إلا معك، ولا تبعث إلا معك، ولا تسأل إلا عن، فلا تجعله إلا صالحا، فإنه إن صلح أنست به، وإن فسد لا تستوحش إلا من، وهو فعله. كذا رواية لطيفة. رواية أخرى رواها الكليني رضوان الله عليه في باب إدخال السرور على المؤمن أو على المؤمنين من أصول الكافي بإسناده عن إمامنا الصادق عليه السلام: إن المؤمن إذا خرج من قبره خرج منه مثال في من قبره، يقول له أبشر بالكرامة من الله والسرور، فيقول له بشرك الله بخير، قال ثم يمضي معه يبشره مثل ما قال، وإذا مر بهول قال ليس هذا لك، وإذا مر بخير قال هذا لك، فلا يزال معه يؤمنه مما يخاف ويبشره بما يحب حتى يقف معه بين يدي الله عز وجل، فإذا أمر به إلى الجنة قال له المثال: أبشر فإن الله عز وجل قد أمر بك إلى الجنة، قال فيقول: من أنت رحمك الله تبشرني من حين خرجت من قبري وأنستني في طريقي وخبرتني عن ربي؟ قال فيقول: أنا السرور، وهذا التمثل، أنا السرور، تجسم الأعمال، أنا السرور الذي كنت تدخله على إخوانك في الدنيا، خلقت منه لبشرك وأنس ماذا وحشتك. يقول فانظر
ظاهرة إثنينية، يعني أنا قائم بحقيقتي الدنيوية، ولكن أعمالي تتمثل أمامي بأشخاص وبشخصيات
كل في صدق الناس. أنت لو رأيت هالحقيقة في الرؤية ماذا تقول؟ نفس الحقيقة، رأيت أنك طلعت من قبرك وياك واحد وبشرك ومررك على الأهوال وبسلام وكذا، بس يعني هل هذا خارج محوطة الناس؟ هذا كله في الناس.
لا، هي ما تدركه الناس الصمت ما تدركه هو منفصل، يعني هو هي
لا، على مسألة اتحاد العاقل معقول هذا هما. طبعا يبقى مسألة أخرى بأن تفهيم المعارف توصيل المعارف ما تكون إلا بهذه اللغة.
يعني مش ما الرواية كانت كذا، هي تعبر لو وجد في نفسه سرورا.
الآن يقول لحن شوف عن تعليق الشيخ حسن، يقول واضح المثل، يقول لحظة فانظر إلى كلام إلى كلماته العليا في هذا الحديث حيث قال: خرج منه مثال في قبر، وعبرت لكن هل نكات فهم الحكيم فهم عارف، قال خرج منه مثال من قبره، ثم قال فيقول المثال: أنا السرور الذي كنت تدخله على إخوانك في الدنيا، خلقت منه، فتبصر أن الملكات هي مواد الصور البرزخية وهي قائمة بالنفس، الملكات قائمة بالنفس، فالصور قائمة بمن؟ بالملكات، فقائمة بالنفس، والمثل هي الأبدان الأخروية، ليست بخارجة من صقع النفس، بل الأبدان في النشأتين مرتبة نازلة للناس. نعم، هذا المقصود. على كل حال إن شاء الله جينا في ثنايا البحث. يقول: وكذلك تدبر ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما قاله لقيس بن عاصم: إن مع الحياة موتا، وإن مع الدنيا خرقا، وإن قرين الإنسان فعله وهو حي إما كريم وإما لئيم. وكانت لطائف حكمية أخرى أشار إليها رسول الله في ذلك الحديث العظيم الذي هو من غرر الأحاديث، فافهم وتدبر. يقول: وهكذا تدبر ما أشار إليه الإمام صادق آل محمد صلى الله عليه وآله في الحديث المروي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عن أرواح المؤمنين، فقال عليه السلام: في الجنة، أنا روح من في الجنة، الجواب في الجنة على صور أبدانهم لو رأيته لقلت فلان. يقول: فافهم. نعم. وفي تفسير الصافي للفيض قدس سره نقلا عن الكافي والتهذيب عن إمامنا صادق آل محمد صلوات الله عليهما: فإذا قبضه الله تعالى صير تلك الروح في قالب كقالبه في الدنيا فيأكلون ويشربون، فإذا قدم عليهم القادم عرفوا بتلك الصورة التي كانت في الدنيا فتبصر. هذا بعدها مطلب لطيف. مطلب آخر حاشية رقم 6 يقول: الإنسان في هذه النشأة نوع، قلت لك هذه كل حين أبحاث مفاتيحية يأتي في محلها، يعني ما هو إحنا في طريق بسطها وكذا، لكن قراءتها وبلورتها جميل جدا، يعني تهيئ الناس لقبول مثل هذه الأبحاث. الإنسان في هذه النشأة نوع تحته أفراد، وفي الآخرة جنس تحته ماذا؟ أنواع. وذلك لأن ملكات المعلوم والأعمال في الإنسان هي مواد صوره البرزخية، يعني علومه وأعماله، وتلك الصور إما أبدان مكسوبة إن كانت المواد حسنة، وإما أبدان مكتسبة إن كانت مواد سيئة. من هنا القرآن عبر لها ما كسبت هذه الحسنة وعليها ما اكتسبت السيئة، وتلك الملكات كالأرواح لأبدانها الأخروية، وروح الأرواح هي النفس الإنسانية. هذا خب مطلب. تعال معي بعد إلى بعض الأمور، خلنا كم دقيقة عشان نختم البحث. نعم، أكو عبارة لطيفة يذكرها، شفتوا الحاشية رقم 13، وقد أفاد المتأله السبزواري في شرح الأسماء في شرح الفصل 94 يقول بقوله الشر، يقول: المعاد جسم، شفتوا هذه، المعاد جسماني وروحاني، فمن قائل بالجسماني ومن قائل بالروحاني فقط. بعضهم يقول جسماني وبعضهم يقول روحاني. يقول: ومن قائل فحل بهما جميعا، يعني هم معاد جسماني عندنا ومعاد روحاني. هذه مسألة مهمة، لاحظ في فهم فلاسفة المسلمين في مسألة المعاد: ومن قائل فحل بهما جميعا وهو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يقول: والأول مذهب أكثر أهل الظاهر والقشريين بناء على أن الروح عندهم جسم سار في البدن، سريان النار في الفحل والماء في الورد، وأن العالم منحصرة في عالم الصور، وأن اللذة والألم منحصران في الحسيين، أو بناء على أن شيئية الشيء بمادة على مستوى المكان. على كل حال، والثاني مذهب جمهور الفلاسفة بناء على أن البدن كائن وكل كائن فاسد، والباقي إنما هو الروح فقط، وأنسة الإنسان بروح لا بجسد إلى غير ذلك. نعم. والثالث، احنا قلنا ما بروح نقرأ كل شيء. والثالث مذهب المحققين، هذا شاهدنا هني. والثالث مذهب المحققين من أكابر الحكماء وشيخ العرفاء وأعاظم المتكلمين من الإمامية ومن غيرهم، بناء على كون الإنسان ذا نشأتين، الجسد والروح، ولكل منهما غاية وكمال، والعالم عالمان: عالم الحقائق وعالم الرقائق وعالم المعاني وعالم الصور، ثم عالم المعاني عالمان: عالم إلى غير ذلك. نعم، طبعا يعني هو يذكر عبارات نقرأها بلا توضيح وبعد مشكلة. طبعا يعني هو يذكر لأن عبارته طويلة ومناقشة في مسألة المعرفة، فقط أخذنا موطن الفائدة. يعني آخر شيء اللي مسألة ما أفاده، خلنا ننقل ما أفاده من باب الفائدة عشان نستغرق في الطروحات المطروحة فلسفيا عرفانيا. تعال إلى ما ذكره الحاشية رقم 14 له السيد العلامة في تفسيره الميزان في تفسير قوله سبحانه في الإسراء: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق ماذا مثلهم، بقوله الرصين، يعني بقول العلامة: احتجاج منه تعالى على البعث بعد الموت، فقد كان قولهم: إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. يقول استبعادا مبنيا على إحالة أن يعود هذا البدن الدنيوي بعد تلاشيه وصيرورته ماذا؟ عظاما ورفاتا، إلى ما كان عليه بخلق جديد، فاحتج عليهم يعني الله بأن خلق البدن أولا يثبت القدرة عليه، وعلى مثله الذي هو الخلق الجديد للبعث فحكم الأمثال ماذا؟ واحد. فالمماثلة إنما هي من جهة مقايسة البدن الجديد من البدن الأول مع قطع النظر عن النفس التي هي الحافظة لوحدة الإنسان وشخصيته. لاحظ. ولا نفي ذلك كون الإنسان الأخرى عين الإنسان الدنيوي لا مثله، لأن الملائكة الوحدة والشخصية هي النفس الإنسانية، وهي محفوظة عند الله سبحانه وتعالى غير باطلة ولا معدومة. وإذا تعلقت بالبدن المخلوق جديدا كان هو الإنسان الدنيوي، كما أن الإنسان في الدنيا واحد شخصي باق على وحدته الشخصية مع تغير البدن بجميع أجزاء حينا بعد حين، تبدل الخلايا البدن وتغير الأعضاء وما إلى ذلك. والدليل على أن النفس التي هي حقيقة الإنسان محفوظة عند الله مع تفرق أجزاء البدن وفساد صورته قوله تعالى: وقالوا إذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي ماذا؟ الذي وكل بكم. قال: حيث استشكلوا في المعاد بأنه تجديد للخلق بعد فناء الإنسان بتفرق أجزاء بدنه، فأجيب عنه بأن ملك الموت يتوفى الإنسان ويأخذه تاما كاملا فلا يضل ولا يتلاشى، وإنما الضال بدنه ولا ضير في ذلك، فإن الله يجدده. إذا إشكالكم في هذا افترض ضال الله يجدده أو ما يجدده، هذا فضل أنه ليست حقيقة الإنسان في بدنه، وهذا أصل مهم. والدليل على أن الإنسان المبعوث هو عين الإنسان الدنيا لا مثله جميع آيات القيامة الدالة على رجوع الإنسان إليه تعالى وبعثه وسؤاله وحساب جزاته بما عمل، فهذا كله يشهد على أن المراد بالمماثلة ما ذكرناه، وأنما تعرض لأمر البدن حتى ينجر إلى ذكر المماثلة محاذاة لمتن ما استشكلوا به من قولهم: إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. فلم يضمنوا قولهم إلا شؤون البدن لا النفس، سبحان الله، لأن هذا بس بدن القرآن هم خاطب بالبدن، لكن الحقيقة هي أخرى، حقيقة الإنسان نفسه اللي هم قافلين عنها واللي ما جابها ذكر. قال: فلم يضمنوا قولهم إلا شؤون البدن لا النفس المتوفاة من، وإذا قطع نظر عن النفس كان البدن مماثلا للبدن وإن كان مع اعتبارهما عينا. ولطيف أنه من ضمن الأصول المبنية قرآنيا هذه مسألة، طبعا يذكر العلماء جملة من المسائل بأنه قضايا الآيات، هذه بعدها مسألة تفيدنا إن شاء الله، فعنوانتها ولا بعد المفروض بحثنا الآن. يتعاملوا الذين يرون بأن خب النفس الإنسان حقيقة في البدن، هذا لماذا القرآن ذن يكثر من مسألة الآيات اللي تدل بظاهرها على البدن والبدن بلا قانون سوى بدانه وكذا. جملة من المحققين يقولون كل هذه الآيات الدالة بهذا المسار أو في هذا الخط يقولون إنما أقامها القرآن مقاما جدليا وليس مقاما ماذا؟ برهانيا، من باب وجادلهم بالتي هي أحسن. واضح أن يشار العلامة بشكل تضمني، لأن هؤلاء بعد وين حقة الإنسان عندهم؟ بدن طبيعي هو يتعامل يوم البدن، وما يصدم بتلك الحقيقة، حقيقتك نفسك، من باب أولى وما جاء يدرك أن له نفس ناطقة مجردة عن هذا البدن، ومعقول القرآن يتعامل يا بهذه اللغة، فيتعامل بتلك اللغة. هذا خط موجود في فهم المعاد، خط موجود في فهم المعاد، هذا تظهر معالم وآثاره في البحث الآتي إن شاء الله. بعد ذلك طبعا في النقطة الأخيرة يذكر هو طبعا شيء من قصيدة المعروفة اللي هي ينبوع الحياة اللي تقريبا تصل إلى 425 بيت، يقول: معادك جسماني إن كنت فاحصا كما كان روحانيا أيضا بجملتي، وأنت بذاك الجسم الروح تحشر كما كنته في النشأة العنصرية أو العنصرة، والأبدان للإنسان طولا تفاوتت كمالا ونقصا عرصة فوق عرصتي، تجسم الأعمال بمعنى التمثل تمثلها كان تصور صورتي، فجسم هنا ليس بمعناه العنصري بل الجسم دهري فخذه كدرتي، رموز كنوز كل ما في الشريعة فلا بد فيها من علوم غزيرة أو غريزة، وحدة صنع العالمين لحجة على الواحد الحق الحقيقي، وحدة يميت ويحيي كل آن نفوسنا كذاك لنرجع كل لمحة. صنعنا دائما في رجوع إلى الله، يعني تجدد أمثال العوالم كلها على هيئة موزونة مستديمة، تجدد الأمثال على حفظ نظمها، بدائع صنع الله في كل بدعة. وهل أنت إلا الروح والجسم والقوى، وهل أنت إلا وحدة في الكثيرة، يعني النفس وحدتها كل القوى. تصفحت أوراق الصحائف كلها فلم أرى فيها غير ما في صحيفتي، لأن من باب وفيك انطوى العالم الأكبر. سبحان ربي ما أعز عوالمي وأعظم شأني في مكامني بنيتي، سبحان الله، وبالعمل والعلم نحن صنيع صنيعنا أو فإنهما نفس الجزاء أحبتي، يعني الباب من الإنسان هو العلم والعمل. فلست سوى أعمالك الأخروية ولست سوى أفعالك الدنيوية، والأعمال إما الكسب الصدق والصفة أو الاكتساب باحتيال وخدعة. لذا جاء في فصل الخطاب المحمدي لها وعليها في مجازات صفقة، فالإنسان نوع ذو مصاديق هاهنا بأصنافها في أي خلق وخلقة. وفي النشأة الأخرى هو الجنس قد بدا بأنواع أوصاف به لست جنتي. هذا تقريبا تمام الكلام بحمد الله في هذه الأبحاث وهذه اللمعات التوطيئية في بحث المعاد. إن شاء الله البحث الآتي يأتينا في الفريدة الأولى من المقصد السادس في المعادل الروحاني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.